دروس من هدي القرآن الكريم. في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، الدرس الأول.
الإخلاص مهم، الإخلاص مهم في قيمة الأعمال عند الله، وأحيانا قد تخسر قيمة كبرى لعملك. ليست فقط هي ما يمكن أن يعطيه عملك في حدوده، بل آثاره أيضا، آثاره في الآخرين وآثاره في الأمة من بعدك. الإنسان إذا رأى سيخسر، يخسر شيئا عظيما، يخسر أجرا مضاعفا يتكرر جيلا بعد جيل. أما إذا أخلص لله فسيكون هو من يرضى الله سبحانه وتعالى بأجر كبير بأعمال مضاعفة، ليس فقط هي أعماله، بل ومن أعمال الآخرين ومن حسنات الآخرين الذين كان عمله سببا لهدايتهم، كان عمله سببا لإنجادهم، كان عمله سببا لتوعيتهم وتبصيرهم وإكمال إيمانهم. فهذا هو الفضل العظيم. ألم يقل الله على أولئك المجاهدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لأنه هكذا أنت في ميدان أن تصنع لنفسك، أن تصنع لنفسك فضلا عظيما عند الله، أن تبني لنفسك رصيدا مهما من الأجر الكبير والحسنات المضاعفة عند الله. المجاهدون هم أولئك الذين يعملون على أن ينقذوا الأمة وينقذوا الأجيال من بعدهم، فيكون هم من سيشاركون كل فرد في الأعمال الصالحة التي ينبلغ فيها. أليس هذا هو الفضل العظيم؟ عمرك القصير 70 سنة، 80 سنة، 60 سنة، ماذا يمكن أن تتسع له أمام تقصيرك وقصورك وجهلك؟ لكن تلك الأعمال المهمة هي الكثيرة بتغذية ذلك النقص. أليس هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء؟ بهذه العبارة ما كان فضل يتمتع لما من يتمتع، يؤتيه الله من يشاء. فمن هو الذي يجعل نفسه جديرا بأن يكون ممن يؤتيه الله ذلك الفضل؟ هو من ينطلق في أعماله بإخلاص. هذا هو فيما يتعلق بقيمة الإخلاص لله، فيما يتعلق بأجل العمل. فهو في نفس الوقت له أثره المهم في توحيد كلمة الأمة، توحيد كلمة المجموعة، توحيد كلمة العاملين، بل وفاعليتهم. سينطلقون بجد حتى وإن كان في ظلمات الليل في الصحراء، لا ينتظر لأحد أن يلتفت إليه فيقول ما شاء الله. يرى نفسه في حالة شديدة في الصحراء من البرد، من الجوع، من الألم، لا يخطر بباله ليث أن فلان يراني، هل يعرف أني أحسن من ذاك الشخص الذي رابط عنده، أو أحسن من فلان الذي بيعتمد عليه، أو من هذا. العبارات الكثيرة، هو وحده واثق بأن هناك من يراه والله. وهذا هو المهم، أن يكون الله الذي يراه، أن يكون هو من يقبل عمله ذلك. أليس الإخلاص الذي سيجعل كل جندي متفان في أي ميدان كان هو، أليس هو الذي سيقفل كل بواعث التفرق؟ معظم بواعث التفرق هي البغي والحسد، والبغي والحسد منبعه النظرة الشخصية، مصالح شخصية، حبوب شخصية، أهداف شخصية ومقاصد شخصية. ما هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين كانوا يتفرقوا من بعد أنبيائهم، أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي، هو الحسد، البغي من بعضهم على بعض، اعتداء. ومتى ستعتدي على أخ لك في الله وأنت وهو منطلقون في ميدان العمل لله بإخلاص لله؟ ما الذي سيفرق بينكم؟ الله الواحد الأحد يمكن أن يفرق بينكم؟ وهو الذي لم يفرق بين أنبيائه جيلا بعد جيل، وهو الذي طلب منا كمؤمنين أن نؤمن بألا تفرق بين أنبيائه، لا نفرق بين أحد منهم. أبدا، لا الله لا هديه، فإنما أنت أو أنا عندما ابتعد عن إخلاص لله سيظهر البغي، سيظهر الحسد، ستظهر المصالح الشخصية، ستظهر المقاصد السخيفة، ستظهر الحماقة، ثم حينها سيكون كل طرف قوي قوي في سبيل مواجهته للطرف الآخر، لأنه حينئذ أصبح يتحرك لتحقيق أهداف شخصية لديه. وما أحمد الإنسان وما أضعف إيمانه وما أضعف يقينه بالله إذا ما كانت حركته قوية عندما يتحرك من أجل مصالحه الشخصية ومن أجل تحقيق أهدافه، ثم هو الضعيف الضعيف إذا ما كانت حركته لله وفي سبيل الله. الإخلاص لله سيقضي على كل هذه السلبيات، على كل هذه الثغرات سيسدها حتى تكون نيتك على هذا المستوى. أيضا أنت من يفكر دائما في عظمة الله وفي حاجتك إليه وفي أنه وحده فوق كل طرف آخر ممكن أن تبدو منه شيء أو تخاف منه شيء. الثناء من جبره وحده عليك هو أعظم من أي ثناء من الآخرين عليك، فمنه وحده أطلب أن ينتهي بنيتك إلى أحسن النيات، فقل وانتهي بنيتي يا إلهي إلى أحسن النيات، انتهي بنيتي إلى أحسن النيات. هل أنوي على هذا النوع؟ هل يكون هذا مقصدي؟ إليك أنت وحدك يا إلهي، اجعل عملي على أحسن ما ترى، وجهه إلى أحسن ما ترى، فأن يكون عملك في الله. ومثل ما كان عمل الله، انظروا ماذا عمل سبحانه وتعالى بأولئك من أهل البيت الإمام علي وفاطمة عندما تصدقوا بحاجة بسيطة، لكنهم طلب منهم على هذا النحو: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف لربنا يوما عبوسا زمطريرا. هذه الروحية، هذه النية، تلك المقاصد هي التي جعلت حقنة من الشعير أقراصا معدودة تخلد ذكر أولئك الذين قدموها لمسكين واحد ويتيم واحد وأصيل واحد، تخلد تلك الفضيلة وتلك العطية العظيمة البسيطة في القرآن الكريم، فنحن نقرأها لنعرف نحن. أن يكون همك هو أن تكون نيتك صالحة لله وفي الله، وأنت تعمل في سبيله، وأنت تقوم بأي عبادة من عبادات الله، في صلاتك، في صيامك، في ذكرك لله، في حجك، في إنفاقك، في قولك الحق، في نصيحتك، في كل عمل تعمله يرضي الله، أن يكون مقصدك فيه هو من أجل الله. سيكون حينئذ الكلمة الواحدة يضاعف لك أجرها، لأن الله رحيم، الله رحيم، فقط يريد منا أن نتجه إليه وأن نخلص له. أليس هذا هو أقل قليل يطلب منا؟ أما أنك تريد أن يرحمك وتريد أن يدخلك الجنة وتريد أن يعملك كذا ويعملك كذا وأنت حتى ولا تتجه إليه، هذه حماقة، هذا أسلوب خاطئ جدا. هو يقول لك اتجه إلي بعملك والقليل من عملك سأضاعفه، بل سأكتب آثاره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله يكتب ما قدمت أنت من أعمال ويكتب آثارها. أليست هذه هي من أظهر مظاهر رحمته بنا؟ فقد يقولون أخلصوا أخلصوا، ولأن الإخلاص له وهو الشيء الذي لم يخرج عن القاعدة العامة لهدي الله، أن كل شيء من الإيمان بالله أولا والإخلاص له، كل شيء له أثر في حياتنا، أثر في نفوسنا، أثر في وحدة كلمتنا، أثر في لأن تكون أعمالنا ذات أثر كما تحدث عن الإخلاص. ليس أن الله يقول كذا من منطلق الأنانية، هل يمكن نقول هكذا بالنسبة لله؟ بل لأن كل شيء هدانا إليه حتى توحيده هو، توحيده هو له أهميته الكبرى فيما يتعلق بنفوسنا فيما يتعلق بمسيرتنا في هذه الحياة. ليس هناك شيء من دين الله ليس له أثر في واقع الناس في واقع الحياة، في صالحهم في الحياة، في عزتهم في الحياة، في كرامتهم، في عظمتهم، في سعادتهم، كل شيء. لأن الله هو غني عن عباده، ليس كذلك؟ لو كفر الناس جميعا بالله لن يضروه شيئا، لن ينقص من كماله شيئا، ولأنه الكامل، ولأنه الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، هو من جعل كل شيء من هديه ودينه ذو مصلحة لعباده الذين هداهم إلى هذا الدين وأرشدهم إليه ودعاهم إليه لمصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة. لو تأمل الإنسان هذه الأشياء المظاهر المتعددة لرحمة الله لوقف خجلا أمام الله، مستحيا أمام الله في ميدان الإخلاص، يقول لك توجه إلي. وأنت لو تأتي ببديهتك وبأول نظرة لتقارن بين الله وبين غيره، لن تجد أحدا ترى نفسك مندفعة إليه غير الله سبحانه وتعالى، لترجو منه وتخاف منه وتتمسك به وتثق به.